وأما الآن فمع المحاضرة الثالثة من محاضرات الدورة العلمية الشرعية الثانية في مركز الإمام الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية، وهذه المحاضرة بعنوان فقه الإيمان لفضيلة الشيخ حسين العوايشة. ألقيت هذه المحاضرة في يوم الأربعاء الموافق للثالث من شهر جماد الآخرة لعام 2240 للهجرة، الموافق للثاني والعشرين من شهر آب لعام 2000. ألقيت هذه المحاضرة في يوم الأربعاء الموافق للثالث من شهر جماد الآخرة لعام 2240 للهجرة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن كلمة الإيمان قد تكررت في الكتاب والسنة في مواضع عديدة ومواطن كثيرة. كيف لا والإيمان مفتاح الجنة، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا تدخلون ولا تدخلوا، وكلاهما جائز، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذن لا دخول الجنة إلا بالإيمان. إذن لابد من العناية بالإيمان، لأن بفساده فساد الأعمال وبصلاحه صلاح الأعمال. وقد قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، نسأل الله العافية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم، فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، هذه الثمرة، حتى تعملوا بها. وإن أمت كما أنا على صحبتكم بحريص. وإذا كان كذلك فلابد من العناية بالإيمان مدلولا ومعنا وفقها وعلما وعملا بمقتضى هذا كله. ولعدم فهم مسائل الإيمان انقسم الناس إلى فرق وأحزاب، وكان بعد ذلك ما كان من أمر الولاء والبراء. والذي يعنينا من والذي يريد أن نركز عليه في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بمسألة من مسائل الإيمان وهي ما يتعلق بمسألة الإرجاء. فأقول مسألة الإرجاء مسألة قديمة قديمة، وقل جديدة جديدة، وقل قديمة جديدة. المرجئة هم قوم عرفوا الإيمان بأنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان، إقرار باللسان وتصديق بالجنان، هذا التعريف الجامع عند فرق المرجئة. وشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 543 فصل في معتقد المرجئة وفرقهم وأقسامهم تفصيلا طيبا. لكن الجامع الخبيث في فرق المرجئة هو أنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان، فإرجاء العمل عن مسمى الإيمان هو الأمر المشترك. إرجاء العمل عن مسمى الإيمان، إرجاء العمل إقصاء جنس العمل عن مسمى الإيمان، هذا هو الأمر الخطير. ويتفرع من هذا عقائد باطلة. إذا قلنا بالتعريف السابق، إذا قلنا أو نقلنا تعريفهم عياذا بالله عز وجل إقرار باللسان وتصديق بالجنان، يتفرع من هذا نفي جنس العمل عن مسمى الإيمان، يعني هذا العمل ضحوا جانبا. ويتفرع كذلك أن الإيمان عندهم شيء واحد لا يتجزأ، إذا ذهب ذهب جملة، وإذا بقي بقي جملة، إذا ذهب الإيمان يذهب جملة، وإذا بقي بقي جملة. وهذا ما يترتب عليه آدم بالله عز وجل ما يسمى بالإيمان الكامل، أن المؤمن كامل الإيمان كإيمان الملائكة، نسأل الله العافية من هذا الاعتقاد. الإيمان إيمانه كامل، ويترتب على هذا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن المعاصي لا تضر بالإيمان، وأن الفاسق الملية كامل الإيمان، ولا يجوز الاستثناء في الإيمان. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، لكنهم يعتقدون أن هذا ليس من الصواب في شيء، يرون عدم جواز الاستثناء، فلا يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. وترتب على هذا، ولعله يأتي إن شاء الله عز وجل، الخلاف الفقهي بين بعض المذاهب الإسلامية الفقهية بسبب ما ترتب عليه من القول بعدم الاستثناء. قالوا لأنهم يشكون في إيمانهم، فكيف نزوج من يشك بإيمانه؟ ومنهم من قال منزله منزلة أهل الكتاب. ويتفرع كذلك من هذا حصر الكفر والإيمان في القلب، فلا إيمان، الإيمان هو إيمان القلب، والكفر هو كفر القلب عياذا بالله عز وجل. يترتب من هذا ويتفرع من ذلك عياذا بالله أن يحصر الكفر والإيمان في القلب. الكفر كفر القلب، والإيمان إيمان القلب عياذا بالله. ويتفرع من ذلك أن العمل لا يكون كفرا بذاته، العمل لا يكون كفرا بذاته، لكنه يدل على كفر القلب. هذه عقيدة المرجئة. لو أن شخصا سجد لصنم، فهذا السجود لا يدل على هذا السجود ليس كفرا بذاته، العمل ليس بكفر، لكنه يدل على كفر القلب. هذه عقيدة خبيثة. قد يقول قائل يعني ماذا نستفيد من هذه التفصيلات؟ وربما يزيد شخص فيتكلم حول الخوارج وحول المعتزلة وحول وحول حول هذه الفرق. فيقولون الآن يا أخي ما عندنا من هذا شيء. فنقول إن لم تكن هذه العقائد مؤصلة الآن كما كانت من قبل فقد انتشرت أو انتشر شيء منها، انتشر بمتنها وقدرها وتصورها الكاسب بفكرها واعتقادها، هذا موجود مع ذلك الأسف. ألا ترون الآن بعض ترون بعض الناس يقولون وبالعامية أننا لا يؤمن الله بعين الله؟ صنف هؤلاء مثلا يعني. وسيأتي الكلام حول المرجع، انتشرت ثمرة الإرجاء انتشارا خبيثا الآن، فيقولون مثلا والله أنا نيتي حسنة طيبة، يتكلون على النية وعلى إبراد القلب زعموا وعلى طيب الفؤاد. فكلما جئت لتصلح ظاهرا قالوا القلب طيب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تارك الصلاة يقول قلبي أصدق من المصلين والدين ليس بالصلاة. المفطر في رمضان يقول قلبي أنقى من كل الصائمين، أما رأيت فلانا الصائم يأكل حقوق العباد؟ والفاسق يقول الإيمان في القلب. ولكن أنا أقول والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت هدم هذا الإرجاء إلا من خلال شيخنا رحمه الله تعالى، ما رأيت هذا الهدم إلا من خلال الشيخ رحمه الله تعالى. والأمثلة كثيرة من خلال التأصيل العلمي ومن خلال المسلكيات ومن خلال ما من خلال حياة الشيخ التي أثناها وهو يهدم هذه المعتقدات الباطلة وغيرها. من ذلك مثلا نسمع من شيخنا رحمه الله كثيرا وهو يقول حسن لفظك كما حسنت قصدك، وهذا قول والله ما سمعته إلا من الشيخ رحمه الله. عندما يحاور ويناظر يقول القائل يا شيخ أنا قصدي كذا وكذا، يعني بخلاف ما قلت، فيقول له حسن لفظك كما حسنت قصدك، لا يكفي أن تحسن إيه حسن لفظك كما حسنت قصدك، لا يكفي أن تحسن النية وأن تحسن القصد، لابد أن تحسن اللفظ، لأن الإنسان يحاسب على الألفاظ. كذلك قول شيخنا رحمه الله إنما الأعمال الصحيحة بالنيات الصحيحة، وهذا ما سمعته إلا من الشيخ بهذه القاعدة الجامعة لهدم الإرجاء والمرجع ولعمل الاقتداء بعمل الأنبياء والصديقين والصالحين وإبراز أهمية العمل وأنه ركن من أركان الإيمان، ركن ركين من أركان الإيمان. إذ العمل قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فعندما يسجد إنسان لصنم أو يطوف إنسان حول قبر يقول أنا نيتي صحيحة، نيتي طيبة، فلم أرى من الردود من روائع الردود كرب الشيخ رحمه الله يقول إنما الأعمال الصحيحة بالنيات الصحيحة. لا تحتج بهذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، تريد أن تسوغ بنيتك الصالحة عملك الخبيث، هذا لا يمضي أبدا ولا يصح البتة. فيقول يقعد هذه القاعدة ويؤصل هذا الأصل العظيم ليبين معنى هذا الحديث بكلمة جامعة مانعة عظيمة، يقول اهدموا هذا الاحتجاج، فإنما المعنى إنما الأعمال الصحيحة بالنيات الصحيحة، فلا تسوغوا الأعمال المنكرة بالنيات الحسنة. كذلك تكرار شيخنا رحمه الله
أن هنالك علاقة بين الظاهر والباطن. يقول فسوء الظاهر أو حسنه يدل على سوء الباطن أو حسنه. ويقول كذلك بالحركة الدائمة. ماذا يعني بالحركة الدائمة؟ يعني القلب الطيب والباطن الحسن يدفع الظاهر إلى العمل الطيب، والظاهر الحسن يزيد في حسن الباطن، فهذا الظاهر يدفع الباطن والباطن يدفع الظاهر، فتصبح عندنا حركة دائمة، حركة دائمة. لذلك ركز على هذا الأمر في أي مبحث من المباحث، سواء أكان هذا المبحث في الاعتقاد أو في الفقه في تسوية الصفوف. اقرأوا مبحث تسوية الصفوف، اقرأوا في السلسلة الصحيحة، فإنه يتكلم كلاما طيبا حول هدم الإرجاء وحول بيان أهمية الظاهر وأهمية الباطن، وأن فساد الظاهر يدل على فساد الباطن، وأن حسن الظاهر يدل على حسن الباطن، والعكس بالعكس كذلك. كذلك مذهب الإرجاء يتعارض مع الدعوة السلفية المباركة التي تعتني بإصلاح الظاهر والباطن. وكثيرا ما نسمع: ما أكثر الكعبين من الإزار في النار. هذا مثال على ذلك أمس. أو ما كان منا في أمس. وكم نسمع من النصوص في التخويف والوعيد والترهيب ممن يشترح إثما أو يقترف منكرا. هذه الثمرة من ثمرات هذه الدعوة السلفية المباركة التي تعتني بإصلاح الظاهر والباطن والتصفية والتربية. كيف تتفق التصفية والتربية مع القول بالإرجاء، إرجاء العمل عن مسمى الإيمان، وأن الإيمان في القلب وأن الإيمان كامل؟ وأنا أقول كلمة اعتراضية: لو جاز لنا أن نتمنى لكنت أول المتمنين أن تكون عقيدة المرجئة صحيحة. الله مرتاح من الحساب، مرتاح من العذاب، إيماننا كامل كإيمان الملائكة، ولا عذاب يوم القيامة، وهذا الشيء طيب يعني الإنسان. والتكليف قد سقط عن الإنسان، والمجاهدة قد سقطت، فلا حساب ولا عذاب، والجنة على رأس السماء في الأرض تنتظر بنا. والله هذه عقيدة حلوة ولا لا؟ لا، لو صح قل إن كان من باب، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ومن باب قول أبي بكر رضي الله عنه: وددت لو أنني كنت شجرة تعبد. ومن باب قول بعضهم: يا ليتني إذا مت لم أبعث، إذا مت لم أبعث، خوفا من الله سبحانه وتعالى. فكيف تلتقي التصفية والتربية وهذا الكلام الخطير، وهو القول بنفي جنس العمل عن مسمى الإيمان والدعوة إلى عدم العمل عياذا بالله عز وجل. علما بأن الأحوال التي كان فيها الناس بشكل عام في أيام شيخنا رحمه الله، ولا سيما في بلاد الشام، من قلة التدين وقلة الصلاة، الاختلاط يا أخواني، يعني المرأة كانت إذا عبدت، إذا كان لباسها عند الركبة، هذه امرأة عفيفة طاهرة، بالطبع الشعر مكشوف فعلا. أما إذا كان فوق الركبة هذه قليلة أدب، والاختلاط شيء طبيعي، عدم الصلاة شيء طبيعي بين الناس. تشتهي أن ترى جلبابا إلا ما كان من المرأة الفلاحة ولا البدوية، هكذا تقريد عدا. أما أن ترى الجلباب بالمواصفات الشرعية هذا مستحيل. في كلية الشريعة ما ترى شخصا ملتحيا، شخص واحد، أن ترى شخص هذا ما ترى. في مثل هذا الزمان كان شيخنا رحمه الله من أوائل السابقين الذين يدعون إلى العمل وعدم الاتكال على النوايا وعلى القلوب إلى التصفية، إلى التربية، إلى عدم الاستغاثة بالقبور وبالصالحين والطواف عياذا بالله عز وجل حول القبور والكثير الكثير من الشركية. وقد حذر شيخنا رحمه الله من المعتقدات الفاسدة والقناعات الباطلة التي تجر إلى التواصل والوقعود عن العمل. فاقرأوا كتاب أحكام الجنائز صفحة 222 حول مسألة إهداء الثواب لعموم الموتى، الكلام حول إهداء الثواب لعموم الموتى. وخلاص ما يقول الشيخ في خطر تبني هذا القول، يقول: وإذا كان من المسلم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة أو رأي يتبناه أحد في هذه الحياة أثرا في سلوكه، إن كان خيرا فخير وإن شرا فشر، فإن من المسلم به أيضا أن الأثر تدل على المؤثر وأن أحدهما مرتبط بالآخر. ثم يأتي في بعض الأمثلة، يعني عندما نقول مات شخص مثلا، وعندما يموت هذا الإنسان نتكل على الأحياء وعلى كسب الأحياء فيما يؤثر على هذا الميت. يأتي هنا بمثال يقول: ألا ترون مثلا أن بعض المشايخ الذين يعيشون على كسب بعض تلامذتهم لا يسعون بأنفسهم ليحصلوا على قوت يومهم بعرق جبينهم مثلا؟ لماذا؟ بسبب قناعات فاسدة. ويتكلم على هذا كيف أن الإنسان مثلا يتكل بعد وفاته على صلاة من يصلي أو على قراءة القرآن، قد يوزع القرآن على جمع من الناس، المهم أنه يغفر له وأنه ينجو بغير عمله، يعني ينجو بغير إيمانه وبغير عمله بالاتكال على هذا التبني الفاسد. كذلك ومع بالغ الأسف أن خصوم الشيخ رحمه الله يشهدون بما لا يشهد مدعوه حتى محبته، حتى أن بعضهم، وهذا قبل 40 عاما أو أكثر، يقول في خطاب أرسله إلى أحد أصحابه يقول فيه، انظروا مقدمة السلسلة الضعيفة المجلد الرابع صفحة 6، يقول فيه: وناصر الدين الألباني قدم إلى دمشق وتعلم العربية وأقبل على علم الحديث فأتقنه جدا جدا، وأعانته مكتبته الظاهرية المشتملة على نفائس المخطوطات في الحديث، حتى إني لما زرت هذا العام الماضي كان هو الذي يأتيني بما أطلبه ويعرفني بما فيها، وهو خبيث الطبع وهابي تيمي جل. انظروا إلى يعني كيف خصوم الشيخ كيف يتكلمون ويمتدحونه وأن أرادوا ذمه، يقولون: وهابي تيمي جل، ولولا خبت مذهبه وعناده، لولا خبت مذهبه وعناده لكان من أفراد الزمان في معرفة الحديث. هذا قبل أكثر من 40 عاما يقول هذا في 29 صفر سنة 1380، يقول يشهد له بأنه وهابي تيمي جلد، يشهد له باعتقاده رحمه الله. ماذا يبرئ العبد من الإرجاء يا أخوان؟ ماذا يبرئ العبد من الإرجاء؟ الذي يبرئ العبد من الإرجاء أن يعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. عن زبير قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهنا ماذا يعني من هذا القول؟ وكيف كان الرد؟ وهو يسأل لبيد، يقول: سألت أبا وائل عن المرجع، فيقول: حدثني عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فزبيد سأل أبا وائل عن المرجعة، كيف كان الجواب؟ كيف كان الجواب من في النبي صلى الله عليه وسلم لهدم المرجعة والإرجاء: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ هذا الجواب عن المرجعة، وهذا من جوامع الكلم وجوامع الإجابات التي تتضمن عقائد كثيرة. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم ماذا أوتي؟ نعم، فأقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هدم الإرجاء، كيف ذلك؟ وهنا قد سأل، قال: سألت أبا وائل المرجع فقال، وما ألف له مجلدات ولا رسائل، وإنما ذكر هذا الحديث وانتهى. فماذا يعني هذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن من سب المسلمين، أن من سب المسلمين ومن فسقهم ومن قاتلهم فقد أثر هذا في إيمانه، وأن إيمان العبد ليس بكامل، فهذا ينقص الإيمان، وهذا تحت الوعيد يوم الدين، هذا تحت الوعيد. فمن قال بأن الفاسق الملي أنه كامل الإيمان، وأنه مهما اقترف من ذنب لا يؤثر عليه، لا يضر بالإيمان ذنب، لا يتضرر يوم الدين، لا ينقص من إيمانه، لا يؤثر فيه، فهذا باطل، فإن ثبت مسلما انتقص إيمانك وأنت تحت الذم والوعيد، وإيمانك ليس بكامل. هذه خلاصة جامعة مانعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لخصها النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه المناسبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن عبد الله رضي الله عنه أمضاها في هدم الإرجاء، ونقلها لنا أبو وائل، فلا نقلها جبير، ونقلها البخاري ومسلم، وهكذا حتى بلغتنا. فلنصل السند بالسند والفهم بالفهم حتى نتعرف كيف نهدم عقيدة المرجئة الباطل عياذا بالله عز وجل. لذلك قلت في
من فضلك اقلب الشريط.
الموسوعة الفقهية وبمناسبة وفاة الشيخ رحمه الله تعالى إن الذي قد قال إنك مرجع لا يعرف التأصيل في الإيمان كبر الكلام خروجه وقبوله من فيه شخص خاض في البهتان. من قال ذا الإيمان ليس بثابت هو في ازدياد بل وفي نقصان، أو قال إن الضر قد مس الفتى حين اقتراف الذنب والعصيان، أو قال سب المسلمين مفسق وقتالهم يدعو إلى الكفران، كان المصيب وليس ذاك بمرجع هذا ورب الحق يا إخواني، فاترك واك فإنه لك قاتر وحذار أن تبقى على الهذيان، إن الهوى في قدكم متجاهل دية ولم يورث سوى الخسران. فهذه الحقيقة كلمات أردت أن أبين كيف يهدم الإرجاء من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلال الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن خلال التابعين ومن خلال منهج السلف الصالح. لعل هنالك من الشبهات التي قد يريدها من يريدها، فأريد أن أرد وأسأل الله عز وجل التوفيق والعون، فأقول وبالله أستعين. تكررت كلمة الاستحلال واتخذها بعض الناس مطية في الاتهام بالإرجاء، والكلام حول الاستحلال فيه تفصيل كثير. لم يكن الاستحلال مضادا للإيمان من كل وجه، فهذه الكلمة قد استعملها شيخ الإسلام رحمه الله واستعملها كبار المشايخ، وهذه يعني كلمة معروفة والتفصيل فيها يحتاج إلى بسط، ولكن نريد أن نتكلم حول الاستحلال، يعني حول استعمال كلمة الاستحلال للعمل الذي يضاد الإيمان من كل وجه. فأقول خلاصة استحلال المرجعة يهدي إلى حصر الإيمان بالقلب، هذا مهم جدا. لماذا؟ لأن المرجعة ينفون جنس العمل عن مسمى الإيمان، والمرجعة يفضي قولهم بأن الإيمان هو إيمان القلب والكفر هو كفر القلب، الاستحلال هو استحلال القلب. أما الجوارح فمهما اقترفت من شيء فلا إشكال، كما قلنا لو أن رجلا سجد لصنم فليس بكافر، لكن عمله يدل على إيش؟ على الكفر، لكن وليس بكافر بهذا العمل. فنقول هنالك فرق بين استعمال كلمة الاستحلال لحصر الإيمان في القلب وبين استعمال كلمة الاستحلال ليعبر عن كلمة الاستحلال لمدلول الآخر. مثلا قد يعبر الشخص عن كلمة الاستحلال وهو يريد أن الاستحلال دليل العلم، وأن الاستحلال دليل عدم الإكراه، وأن الاستحلال دليل القصد، وأن الاستحلال دليل عدم الذهول. هنالك فرق بين استحلال المرجع وهو حصر الاستحلال بالقلب، وبين استعمال كلمة الاستحلال في مدلول غير هذا المدلول، هذا مهم جدا. فأصبح يعني من هذا اللفظ يعني لفظا آخر غير استحلال المرجئة عياذا بالله عز وجل. وأنا أريد أن أمثل على هذا أنه في بعض الأوقات قد يكون هنالك عدم نضوج في المصطلحات، عدم نضوج في المصطلحات، وهذا قد يكون في النحو وفي علوم كثيرة. أمثلة على هذا فيما يسمى ببواسير المصطلحات فيما يتعلق بعلم النحو، فذلك قبل نضجها، وما يسمى بعفوية التعبير، التعبير العفوي عن الحركات. فيحيى بن يعمر عندما جاءه الحجاج قال له: أتسمعني ألحن على المنبر؟ قال: فإنك ترفع ما يوضع وتضع ما يرفع. قال: فإنك ترفع ما يوضع وتضع ما يرفع. الرفع هو المصطلح المعروف الآن، الوضع يريد النصب، وهذا ليس بالمستعمل الآن، يريد النصب ويخالف ما عليه النحاة في هذه الأيام، لكنه يوافق ما تلقاه عن شيخه أبي الأسود الدؤلي في البدايات الحقيقية لعلم النحو. بس عبارة عن مصطلح، لا مشاحة في الاصطلاح، عبارة عن تعبير، لأن ذلك المصطلح لم يكن في عهده ناضجا حتى يعبر عن هذا المصطلح، وما أسعف بهذا اللفظ. قال: فإنك ترفع ما يوضع وتضع ما يرفع. وسيبويه رحمه الله عندما كان يقسم أقسام الاسم يقول: الاسم رجل وفرس وحرف، ما يقول عن أقسام الكلمة اسم وفعل وحرف، يقول: رجل وفرس وحائط. يقصد بلام الإضافة لام الجر. ما يقول الخبر؟ يقول: الاسم المبني على المبتدا. لذلك قال من قال من النحاة، قال: نظرنا في كتاب سيبويه فوجدناه في الموضع الذي يستحقه، وجدنا ألفاظه تحتاج إلى عبارة وإيضاح، لأنه ألف في زمان كان أهله يألفون مثل هذه الألفاظ، فاختصر على مذهبهم، ما كان نضج في المصطلحات، فعبر عن هذا التعبير بشيء لا يستعمل الآن. لكن هل هذا يعيب سيبويه وتعلمون من هو سيبويه وما مقامه في النحو؟ هذا لا يخفى على أحد، وهذا له أمثلة كثيرة حتى في المصطلح الحديث عند البخاري رحمه الله، لعله انفرد بعبارات لم يستعملها غيره وهكذا. فنقول: لا مشاحة في الاصطلاح، وغاية ما في الأمر أن يقول القائل: أخطأت في اللفظ. لو أخطأ يقول: يا أخي أخطأت أنت في استعمال كلمة الاستحلال في العمل الذي ضاد الإيمان من كل وجه، وليكن هذا، ليقل بأنه أخطأ. هذا إذا أخطأ، إذا لم يكن، إذا أخطأ فليقل أخطأ، لكن ويقال له: صوب مصطلحك. لكن هل يتهم بالإرجاء؟ ونقول: هل هذا المصطلح تنزل من القرآن؟ تنزل من السنة؟ هل هو الإجماع؟ هل هناك إجماع على عدم استعمال هذه الكلمة؟ لا. أم هو محض الرأي يا إخواني؟ نقول: لا، هو عبارة إيش؟ هو عبارة عن رأي، وأنا أقول وأنا حتى مع هذا الرأي، وأنا مع هذا الرأي. كذلك من الشبهات في الاتهام بالإرجاء عدم تكفير تارك الصلاة، عدم تكفير تارك الصلاة إذا كان مقرا بوجوبها. فنقول: هذه المسألة خلافية، هل كل من لم يحكم ويقول بتكفير تارك الصلاة يحكم بأنه مرجئ؟ الجمهور يقول بعدم تكفير تارك الصلاة. هل نستهمون بالإرجاع يا رب الله عز وجل؟ هذا لا يقال أبدا، وهذه مسألة خلافية، والخلاف فيها معتبر. وسبق أن قلنا بأن فهم شيخ الإسلام رحمه الله أن شيخ الإسلام لا يكفر تارك الصلاة إذا أقر بوجوبها تكفيرا مطلقا، إلا إذا داوم على الترك، يعني لو أنه صلى أحيانا أو سجد ولو على النادر، شيخ الإسلام لا يخرجه من ملة الإسلام، وهذا بالطبع تحقيقه صعب. حتى في أكثر البلاد تحقيقا للحدود، كما قال المقدسي رحمه الله بأنه لم تطبق حالة واحدة في ديار المسلمين من شخص مات ولم يصلي وطبقت عليه الأحكام. وهات لنا مثالا واحدا على شخص بالفعل مات على غير الصلاة، وما أكثر هؤلاء وطبقت عليهم الأحكام ودفنوا في مقابر غير المسلمين، لم يرتلوا لم يكفنوا، وما يترتب على ذلك من أحكام المواريث. هاتوا لنا حالة واحدة. إذن جاء بالرجل المتوفى أمامك، فماذا تقول به؟ لعل من يكفر تارك الصلاة أول من يصلي عليه، إيه؟ مع بالغ الأسف. إذن فهذا عمليا يصعب تحقيقه، فهذه المسألة خلافية، المسألة خلافية، فينبغي أن نقدر الآراء وأن نحترم هذه الآراء، ولا يسارع الإنسان بالاتهام بالإرجاء لمن لم يكفر تارك الصلاة. كذلك من هذه الاتهامات أن يتهم الشخص، أن يتهم من يقول بشرط الصحة وشرط الكمال، يعني طرق هذا الموضوع القول بشرط الصحة وشرط الكمال اتخذوه ذريعة في الاتهام بالإرجاء. فنقول، وسبق ولعل قبل أيام قليلة تكلمت في هذا الموضوع، فما المراد بكلمة الشرط؟ وما المراد بكلمة الكمال؟ وما المراد بكلمة العمل؟ ومن ثم هل العلماء كفروا في غير الصلاة من أقر بالوجوب أو الركنية؟ يعني لو أن عندنا شخص وأقر بكل الأركان والواجبات، قال أنا أقر بكل الأركان والواجبات، لكنه لم يحج ولم يزكي ولم يصم ولم 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 ولم، هل كفروه؟ لم يكفروه إلا إذا ترك الصلاة، وحتى في ترك الصلاة هنالك تفصيل على النحو السابق الذي ذكرت. إذن عمليا لن يبقى إلا الإقرار والصلاة فقط، فهل نتهم بمن يقول هذا القول، نتهمهم بالإرجاء؟ معاذ الله أن نكون من الجاهلين. لكن سبب هذا غياب حكم الإسلام، لأننا عندما نكون في حكم الإسلامي الإنسان تخلف عن الصلاة يستتاب ولا يقتل، فإذا قتل هل يقال بأن هذا يعني الإيمان بالقلب وادفنه في مقابر المسلمين؟ يقال بأن هذا كافر كفرا اعتقاديا ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب، وعندما يقتل يقتل كفرا وردة ولا يدفن في مقابر المسلمين عياذا بالله عز وجل. إذن هذا هو الكلام. فعندما نقول بشرط الصحة وشرط الكمال العمل، إما أن يكون ركنا وإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، الثمرة العملية للعلماء أنهم لم يروا أن هنالك شرط صحة، الخلاف في شرط الصحة فقط حول الصلاة، حول الصلاة فقط المسألة خلافية، وما هو مفهوم ترك الصلاة فيها، وباقي المسائل رأوا بأنه شرط كمال واجب، شرط كمال واجب. فالأعمال كلها يعني القول الإيمان بأن العمل هو ركن من أركان الإيمان، ينبغي أن نعتقد بأن العمل ركن من أركان الإيمان، من أركان الإيمان، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان. فمن قال بأن العمل ليس من الإيمان فهذا الأمر خطير جدا، ولولا أن السلف لم يكفروا لقلت والله بتكفيره، ولولا أن الإمام أحمد شيخ الإسلام لا ما كفر من قال بهذا لقلت بتكفيره آذن بالله عز وجل. هل كان يرى شيخنا رحمه الله أن العمل بذاته كفر أكبر أم لا؟ نعم كان يرى شيخنا رحمه الله هذا، ومن الأمثلة على ذلك أنه كان يفهم تلاميذه أنه ليس في الاستهزاء كفران، ليس في الاستهزاء كفران، يعني كفر عملي واعتقادي. يعني إذا قال الإنسان أنا لا أؤمن بالجنة عياذا بالله وضحك، قال فهذا كفر اعتقادي مخرج من ملك الإسلام. وهذا الكلام قبل قرابة 30 عاما عندما ناقش بعض الأخوة حول مسألة الكفر دون كفر، الكفر العملي والكفر الاعتقادي، قال في مسألة الاستهزاء هنالك كفر واحد، الاستهزاء كفر أعظم مخرج من ملك الإسلام، وهذا معروف سجل في أشرطة ويشهد عليه يعني العشرات. كذلك في شريط التوحيد أولا كلام طيب لشيخنا رحمه الله، وقد فرقت الشريط كلمة كلمة بعنوان كما قلت التوحيد أولا، يقول فيها من جملة ما يقول بذلك: فأنا أقول كلمة ربما تكون نادرة الصدور مني، وهي أن واقع المسلمين اليوم شر مما كان عليه العرب من حيث سوء الفهم لهذه الكلمة الطيبة، لأن العرب كانوا يفهمون لكنهم لا يؤمنون. أما المسلمون اليوم فيقولون ما لا يعتقدون، يقولون لا إله إلا الله وهم يكفرون بمعناها. الشريط موجود، وقامت يعني قام بعض الأخوة بتفريغه وتوزيعه في الإمارات وغيرها. كذلك يقول شيخنا رحمه الله في أحكام الجنائز صفحة 120 تحت مسألة رقم 60: وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين بقول الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والكلام هنالك يعني تفصيل ويتكلم. قال ثم قال رحمه الله في التعليق على تفسير المنافقين، قال: هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وإنما يتبين كفرهم بما يترشح من كلماتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة واستهزائها وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق. يعني الشيخ يقول إذا قال الإنسان الشريعة مخالفة للعقل فقد كفر كفرا مخرجا من الملة، إذا قال بأن الشريعة مخالفة للذوق يقرر في هذا الكلام بأنه مخرج من ملة الإسلام. يقول الله يتكلم ويأتي بالآية القرآنية ثم يقول: أمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر والله المستعان. كذلك في مقدمة العقيدة الطحاوية شرح وتعليق صفحة 31 يتكلم عن أنواع الشرك ويفصل تفسيرا طيبا، فليرجع إليه من شاء لتقرير هذه القاعدة السابقة التي أردت أن أؤكدها. ويتكلم كذلك في أحكام الجنائز صفحة 259 يقول قائل له في المجموع: وأما الذبح والعقر، وهذا كلام قبل أكثر من 47 عاما يا إخواني، يتكلم في هذا الكلام، يقول هنا يرد يعني يتكلم بعد كلام النووي، كلام النووي يقول: وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم. يقول الشيخ رحمه الله: هذا إذا كان الذبح هنالك لله تعالى، وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح وأكله حرام وفسق. فهو شرك صريح وأكله حرام وفسق. ثم ينقل كلام الشوكاني رحمه الله فيقول، يتكلم كلاما طويلا حتى ما أطيل عليكم، ثم يقول: ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أولية القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يقول: وكم قد نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحكيمها من مفاسد يبتلها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، إلى أن يقول: ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا. وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني، فلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق. هنا الكلام، انتبهوا يا أخوان، يقول: وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثان اثنين أو ثالث ثلاث. عياذ بالله، يقول عن الله إنه ثان اثنين أو ثالث ثلاثة، يقول هذا الشرك فوق شرك من قال إنه تعالى ثان اثنين أو ثالث ثلاثة. فيا علماء الدين، هذا في أحكام الجنائز، ويا ملوك المسلمين، أي رزء من الإسلام أشد من الكفر؟ وأي مصيبة وأي بلاء من هذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصابها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك واجبا؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نار نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. كذلك ناقش شيخنا رحمه الله من يقول بكراهة التنزيه أو كراهة التحريم لمن صلى إلى القبور، وتكلم بكلام جيد، يقول: ينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور، وإلا فهو شرك، وإلا فهو شرك. وفي مقدمة كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات يتكلم بكلام بليغ جدا، ويقول: اعلم أن هذه الرسالة وإن كان موضوعها في بيان حكم فقهي كما سترى، فذلك لا يعني في اعتقادي أنه لا علاقة لهذا ما هو أسمى من ذلك وأعلى، ألا وهو التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده ودعاؤه تعالى دون سواه. ومن المعلوم أن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون هو السبب الأقوى لوقوع كثير من المسلمين اليوم في الشرك الأكبر. الاعتقاد بأن الموتى يسمعون هو السبب الأقوى لوقوع كثير من المسلمين اليوم في الشرك الأكبر، ألا وهو دعاء الأولياء والصالحين وكذلك عبادتهم من دون الله عز وجل جهلا أو عنادا، ولا ينحصر ذلك في الجهال منهم، بل يشاركهم في ذلك كثير ممن ينتمي إلى العلم، بل وقد يظن الجماهير أنه من كبار العلماء. الكلام يا إخواني كثير، ولا أريد الحقيقة أن أطيل عليكم، واختصرت الكثير كثير وما زال، وأتمنى لو كان هنالك حقيقة محاضرة مفردة لجمع ما قاله الشيخ في هذه المسائل وهدم المرجئة والإرجاء، وأن العمل في ذاته كفرا. وأقول: لازم المذهب ليس بمذهب، ولازم القول ليس بلازم، هذه قاعدة أصولية معروفة، فبالتالي ينبغي أن نمضيها في مسألة الإرجاء. وأقول: إذا قلنا بقاعدة تحقق الشروط وانتفاء الموانع في الإرجاء، فما بالنا لا نقولها في مسألة إذا كان التالي تحقق شروط وانتفاء الموانع في الكفر، أليست أولى بالإرجاء؟ وهي شعبة من شعبه، عافانا الله من كل سوء ومن كل خبيث. ومن ثم ذكرت لكم الآثار المسلكية وجهاد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى العملي، كيف أثنى عمره وهو يدعو إلى العمل وعدم التواكل على القلب وعلى النية، ويبين أن هذه عقائد فاسدة عياذا بالله عز وجل في مواطن كثيرة وعديدة. فهذه الآثار المسلكية كما قال الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فلا بد أن يتفطن العبد إلى مثل هذا الأمر وأن ينظر إلى هذا الشيء، ومن ثم ينظر إلى ما قام الشيخ به إلى إخراج كتابين مطبوعين. تم طبع الكتاب عام 1400 هجري يا إخوان، أو أقول هنالك هذا الكتاب كتاب السنة لابن أبي عاصم كذا، لكن هنالك ما هو أقوى في الدلالة حول هذا، وهو كتاب الإمام ابن أبي شيبة الذي فيه التأثير الكبير العظيم في هدم الإرجاء وهدم المرجعة. هنالك مقدمة في مسائل الإمام الحقيقة يعني يا حبذا لو اطلعتم عليهما. قام الشيخ بإخراج كتابين أخرجهما لأول مرة إلى عالم المطبوع من عالم المخطوط، وهما كتابان عظيمان في هدم الإرجاء وبيان عقيدة السنة والجماعة، وقام بتحقيقهما وتخريجهما والتعليق عليهما، وهذا قبل 36 عاما. قبل قدم لهما بمقدمة طيبة، فارجعوا إليهما إن شئتما. كتاب الإمام الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة وكتاب الإمام لأبي عبيد، هذه كذلك حتى لو كتاب اقتضاء العلم العملي يعني تخريج وتحقيق، أخرجه لأول مرة إلى عالم المطبوع وقام بتخريجه وتحقيقه، وهو كتاب اقتضاء العلم العملي، اقتضاء العلم العملي. وبمناسبة اقتضاء العلم العمل أقول: لا نريد أن نطرق مسائل الإيمان كما قال ذلك الصحابي الجليل، قال الله عز وجل: قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وأنتم قاتلتم حتى يكون فتنة ويكون الدين لغير الله عياذا بالله عز وجل. فنبرأ إلى الله عز وجل من أن تثار هذه الأمور لصد الناس عن الدين أو بلبلتهم عن الإيمان. ما هي ثمرة محاربة الإرجاء؟ الثمرة أن لا يتكل الإنسان على القلب والنية، وأن يترك العمل، أن يترك العمل وأن لا يتق الله عز وجل. الإيمان كامل ولا أريد أن أعمل عياذا بالله سبحانه وتعالى، وأنا من الناجين يوم الدين، لأن إيماني كل متكامل ولا أتضرر بأي ذنب، هذه عقيدة فاسدة. فإذا لم تقل هذه العقيدة، وإذا أصبح طرق هذا الموضوع فقط من باب البلبلة والفتنة، فوالله هذه مسألة خطيرة يسأل الإنسان عنها أمام الله وتضر بإيمانه كل ما طرقها. الثمرة ألا يتكل الإنسان على الأعمال، على القلوب ولا على النوايا، وأن يسعى إلى العمل الدائب. وتعلمنا من شيخنا والله العمل الدائب الدائم والتفاني لذلك. فهل من مدكر وهل من معتبر؟ وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا.